الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في مواضيع والمحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا كذلك في سلسلة أحداث غزوة خيبر التي كانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من فتوح الحصون وماذا حصل، كذلك من قدوم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع قبيلته دوس، وكذلك قدوم أهل الحبشة من الأشعريين وجعفر ومن معهم رضي الله تعالى عنهم، كل ذلك ذكرناه في المجلس السابق. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر الغنائم الكثيرة، وكانت غنائم خيبر خاصة لمن شهد الحديبية، وهذا تكلمنا عليه في بداية خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، الذي خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية وشهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي له الحق في الغنائم. سيأتي الكلام على بعض من استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، وهذه الآيات ذكرناها في بداية استنفار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للخروج إلى خيبر، قال الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. الذين لم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية يريدون أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ويكونوا في جيشه في خيبر حتى يأخذوا الغنائم التي وعدهم الله عز وجل، يريدون أن يبدلوا كلام الله: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذا ما حكمه الله عز وجل وأوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، يقول: ولم يغب عن أهل الحديبية إلا جابر ابن عبد الله، والقصة ذكرناها، جابر غاب. قال: فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها. فجابر رضي الله تعالى عنه وإن كان لم يحضر، ولكن قد قسم له النبي صلى الله عليه وسلم من قسم خيبر، بالإضافة إلى قوم أبي هريرة. لما جاء أبو هريرة كما مر معنا، إما جاء بعد فتح بعض الحصون أو جاء إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح حصون خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم لأبي هريرة وقومه دوس. كذلك مهاجرة الحبشة، ما كانوا من أهل الحديبية وقدموا بعد فتح خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أفرح شد فرحا، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، جعفر كان في أرض الحبشة. كذلك قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر والأشعريين الذين كانوا في أرض الحبشة، وكذلك لأبي ثعلبة الخشني، وسنذكر كيفية توزيع الغنائم بإذن الله عز وجل. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، الغنائم التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر قسمها قسمين، قال: نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين. إذا النصف للنبي صلى الله عليه وسلم ونوائبه وما يحتاجه المسلمون في الألفاقات وغير ذلك، ونصف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للذين جاءوا وجاهدوا رضي الله تعالى عنهم، فقسمها بينهم على 18 سهما. هذه كيفية تقسيم الغنائم، سواء كانت من أثاث، سواء كانت من أبواب، سواء كان من ذهب أو من غير ذلك. كذلك في رواية أخرى وهي صحيحة عند أبي داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر، لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر وافتتح الحصون الثمانية التي مرت معنا من قبل، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، وهذا طريقة في القسمة حتى يتساوى المجاهدون في ذلك. قال: فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون الذين جاهدوا النصف من ذلك. قال: وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. قد تنزل نازلة بالمسلمين فيكون هناك جزء من غنائم خيبر تكون لهذه النوازل. قد يأتي وفود، بعض الناس يقول، وهذا أمر واقع يا أخوان، النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتيه الوفود كان يخصهم بالعطايا، وهذا حتى في سياستنا الحالية. بعض الناس يقول: كيف تعطون وفود جاءت من الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية تعطونهم أموال تخصونهم؟ ترى هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى في وصيته في وفاته صلى الله عليه وسلم كان هناك وصية اختلف أهل العلم ما المقصود فيها، فكان المقصود فيها هي العطية للوفود. تأتي الوفود من دولة أخرى أو إلى آخره، هناك هدايا سواء كانت من أموال أو من جوائز أو من غير ذلك، وهذا يكون ما هي بالرشوة، لا، تكون هي واضحة ومعلومة لدى سواء كان الأمير أو من ينوب عن الأمير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا النص للوفود وما يحل بالمسلمين من نوازل. كذلك ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين عن بشير بن يسار قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم. قال: فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، الوطيحة والكتيبة. وهذه حتى نميز الوطيحة والكتيبة، كانت الحصون التي استسلم فيها اليهود ولم يحصل قتال، هذه عزلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحصون التي حصل فيها القتال مثل قتال علي رضي الله تعالى عنه لما قاتل مرحب ثم دخلوا بعد ذلك على الحصن، فهذه الغنائم التي كانت للمسلمين. إذن الحصون التي فتحها المسلمون بالقتال هي التي كانت للمسلمين للمجاهدين، وأما الحصون التي استسلم عنها أهلها من غير قتال من غير شيء فهذه هي التي عزلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما أجيز معهما. قال: وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطات، وذكرناها في الخريطة، عندنا الشق والنطات ثم بعد ذلك الوطيحة والكتيبة. قال: فقسمه بين المسلمين الشق والنطات وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أجيز معهما. كذلك ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما. هذه كيفية تقسيم أيضا الغنائم، لما يكون عندك مثلا 100,000 دينار لو قلنا القيمة، فلابد أن تحسب عدد المجاهدين ثم تجعلها أسهما بالتساوي. الذي ليس لديه فرس هذا له سهم، وأما الذي يقاتل على فرس فهذا له 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم له كسهم الذي يقاتل من غير فرس. طبعا الآن كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في البخاري قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. فسره نافع الراوية عن ابن عمر قال: إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، أنا على فرس أقاتل إذا لي 3 أسهم، الذي يقاتل عن غير فرس له سهم واحد. طيب 3 أسهم كيف تقسيمها؟ سهمان للفرس وسهم لي 3 أسهم، وأما غير الفرس فسهم واحد. يقول نافع: إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم. فإن لم يكن له فرس فله سهم، سهم واحد، ثم يقسم على عدد المجاهدين رضي الله تعالى عنهم. الطعام الذي وجد في الحصون، ومر معنا كيف كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يجدون طعاما، ولكن وجدوا بعد أن فتحوا بعض الحصون طعاما كثيرا. هل الطعام إذا وجد في أو بين الغنائم بعد الفتح، فتح هذه الحصون، هل يقسم تقسيم الغنائم؟ وهذه مسألة من المسائل الفقهية أيضا التي تمر معنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت هل كنتم، يقول للصحابة، هل كنتم تخمسون، يعني الطعام، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يدخل الطعام إذا وجدتموه في غزوة من الغزوات في خيبر أو غير خيبر تقسمونه تقسيم الغنائم؟ فقالوا: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، يعني لا يقسم تقسيم الغنائم، إنما حاجتك أنت ومن معك كم من الطعام يعطى، أنت حاجتك الآن من الطعام كم يعطى، أنت حاجتك الآن من الطعام كم يعطى، ولا يقسم تقسيم الغنائم. كذلك هناك من يأتي ويغزو ويكون مع المسلمين من الموالي، هل الموالي يعطون أسهما كأسهم الأحرار؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الآن الموالي يأتون ويساعدون مواليهم أسيادهم، فهل يعطون أسهما كأسهم أسيادهم؟ جاءت أيضا السنة ببيان ذلك، وانظر في بعض الأحيان قد يتبين في غزوة هذا الحكم ولا يتبين في غزوة أخرى. في سنن أبي داود عن عمير مولى آبي اللحم، في أحد سامع عن رجل اسمه آبي اللحم؟ آبي اللحم، هذا فيما أذكر، ترى أنا ما راجعت، ولكن فيما أذكر يمكن هو الصحابي رقم واحد في الإصابة لابن حجر، إذا ما خانتني الذاكرة، الصحابي رقم واحد. لو فتحنا الآن واحد يريد أن يقرأ من الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، يمكن هو الصحابي رقم واحد. هذا الصحابي آبي اللحم، يعني لقب بذلك لأنه قد حرم اللحم على نفسه، فلقب بآبي اللحم. كان موجود في الغزوة، وكان معه مولاه عمير. عن عمير مولى آبي اللحم، وراجعوا بعد ذلك، من وصل إلى المعلومة يرسل لي على الواتساب حتى نتأكد منها. أذكرها للصحابي رقم واحد، فكان هو يعني لقب بهذا اللقب بسبب تحريمه اللحم على نفسه، سمي آبي اللحم. عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي، وكان سيده معه آبي اللحم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره. كلموا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هذا معنا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الغنائم لا يشترط أن تكون أموالا، قد تكون سيوف، قد تكون من الأبواب، قد يكون من المتاع، من الأثاث، غير ذلك. فأعطي سيفا، يعني من شدته يقول أنا أجره، لا أستطيع حتى أن أقاتل فيه، فأخبر أني مملوك. لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أخبر أنه مملوك وليس من الأحرار. قال: فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، يعني من أثاث البيت، شيء قيمته لا تصل إلى قيمة السيف، نوع من أنواع المتاع الذي يكون من أثاث البيت. قال أبو داود، يعني الحديث في سنن أبي داود، قال معناه أنه لم يسهم له، ما أعطاه كسهم الحر، الحر له سهم تقسم الغنائم، ولكن يوجد هناك شيء يسمى الرضخ. الرضخ هو أن يعطى من الغنيمة دون السهم، فمثلا وجد له شيئا من الأثاث، شيئا من الخرز، شيئا من كذا له قيمة، فيعطى هذا المولى. وقال أبو داود وقال أبو عبيد اللغوي قال: كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم، يعني هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. فتح خيبر يا أخوان، حتى نعرف الحياة الاقتصادية عند الصحابة، هذه مهمة، إذا عرفنا ونريد أن ندرس السيرة نعرف الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية، هذه مهمة جدا. حتى في الفتوى قد تختلف الفتوى من زمن إلى زمن ومن وضع إلى وضع. ما هي هذه في أصول الدين يتغير التوحيد ويتغير كذا؟ لا لا، هناك بعض الأمور التي تختلف، ترجع إلى بعض الأوضاع الاجتماعية مثلا. حتى نعرف في بعض الأحيان بعض الناس يأتي إلى حديث فيه مثلا أن حصل هناك اختلاط بين الرجال والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ النساء مع الرجال مثلا. لابد أن نعرف متى شرع الحجاب، هي مو مسألة فقط إيتي بالحديث وشبهة تعرضها على المسلمين ثم تقول لا المسألة عادية وحلال. لا، هناك تدريج حتى في الأحكام. ما يأتي ويستند أن العباس رضي الله تعالى عنه شرب الخمر وقتل حتى يعني لما ذبح بعض متاع علي بن أبي طالب الذي جعله لي لزواجه، وهذا قبل تحريم الخمر. فلا بد أن نعرف حتى الزمن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الوضع الاقتصادي في المدينة اغتنى المسلمون من تقدير الله عز وجل بعد فتح خيبر، كانت الغنائم كثيرة حتى إن المهاجرين الذين كانوا يعملون عند بعض الأنصار اكتفوا، فبدأوا يرجعون حتى أموالهم التي أخذوها من الأنصار. في البخاري عن ابن عمر، والحديث له قصة وسياق، سياق جميل حتى يعرف الحياة الاجتماعية بين الصحابة. الصحابة يحصل بينهم ما يحصل، فلان يقول أعطني كذا، يقول لا أعطيك، قد أعطاني إياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقدح في العدالة، قواعد لابد أن تعقد عليها القلوب. حصل فلان يقول أعطني كذا، قل والله لا أعطيك كذا وكذا، هذا ما يقدح في العدالة، هذه حياة اجتماعية، فلان أعطاه كذا، فلان يقول لا لا أعطيك كذا، ولا يقدح في العدالة. في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، يعني قبل خيبر كان يكون هناك شيء من الطعام وغير ذلك ولكن لم نشبع منه. يقول وقد رد طبعا المهاجرون كما ذكرنا قبل ذلك، يعني أموال الأنصار الذين أخذوها قبل ذلك. الحديث في الصحيحين وغيرهما، مسند الإمام أحمد وغيره، عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار رضي الله تعالى عنهم أهل الأرض والعقار. الصحابة لما خرجوا تركوا كل شيء، تركوا الديار وتركوا الأموال، وتعرفون القصص حتى التي مرت معنا في الدروس السابقة. فجاءوا إلى المدينة وليس معهم شيء رضي الله تعالى عنهم. يقول أنس فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، فصار هناك مثل العقد بين الأنصار وبين المهاجرين أن الأنصار كان عندهم أراضي ومزارع، فيقول بعضهم النصف لكم، نصف الثمار التي تخرج لكم على أن تعملوا معنا، هذا عقد من العقود، تعملوا معنا ونصف ما يخرج من النخيل يكون لكم أيها المهاجرون. قال أنس ويكفونهم العمل والمؤونة، اللي يسقي الزرع واللي يقلم الشجر واللي يقطف الثمر وغير ذلك. قال وكان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريضة والنظير، فكان بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. بعض الصحابة يعطي النبي عليه الصلاة والسلام من النخيل، يقول يا رسول الله هذا جزء من النخيل، العتق الذي يخرج من التمر والرطب، هذا لك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا الصحابي من الأنصار وهذا الصحابي من الأنصار وهذا الصحابي من الأنصار. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن ينظر إلى فقراء المهاجرين أيضا، فيقول يا فلان لك هذا العتق ولك هذا العتق، هذه النخلة بما تخرج الآن لكم أنت ومن معك، أيتها المرأة الفلانية ليس لديك شيء، هذا العتق لك، تأخذين الرطب تبيعينه تستفيدين منه تأكلين منه تعطينها أولادك، هذا لك. كان يعطونها الأنصار وهو يعطي المهاجرين. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وكانت أعطت أم أنس، أمه الآن أنس يحدث عن أمه، أم أنس أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها. العتق يعني عتق النخلة، عندها نخلة نخلتين ثلاث أربع مثلا مع العتق، أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت هذا الذي يخرج لك يا رسول الله، يعني الثمر الذي يخرج لك يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها أم أيمن مولاته. أم أيمن التي هم هي أما أيضا مر معنا، ها أم أيمن أم أسامة بن زيد زوجة زيد بن حارثة، وذكرنا القصة أكثر من مرة. كانت هي امرأة سمراء لون بشرتها سوداء، وزيد بن حارثة كانت بشرته بيضاء، وأسامة رضي الله تعالى عنه لما ولد كانت بشرته كبشرة أمه أم أيمن، وكان كفار قريش من قبل يطعنون في نسبه، يقولون هذا ليس ولدك، فكان ينزعج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة لما كان نائما زيد وأسامة وأرجلهما قد خرجت من الكساء من الغطاء، مر مجزز المدلجي، وكانوا يعرفون الناس من الأقدام، فلما رأى قال إن هذين الرجلين لمن بعضهما، هذين القدمين لمن بعضهما، هذا ولد هذا. سمعت عائشة وجاءت مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال مجزز المدلجي؟ ثم قالت فما فرح النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مثل ما فرح من قول مجزز المدلجي. هذا يا شعور للمسلمين، تفرح أن تدفع شبهة عن أخيك، تفرح أن تدفع الريبة عمن تحب. بعض الناس يفرح ترى في مقطع فلان وهو يطق زوجته ويطلعوا برا فضيحة مستانس والعياذ بالله، مفروض تفرح بالستر على الآخرين، تفرح أن تدفع الريبة، تفرح أن كذا. بعض الناس يتسابق أن يرسل هو أول واحد، ما عرفت ماذا حدث، فلان هو وأبوه بينهم مشاكل وكذا، من باب أنه يعني أصلح أنا بينهم، هو يريد ماذا؟ نشر هذا الأمر. نرجع إلى الحادثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه العذاق التي أعطته أم أنس التي هي أم سليم رضي الله تعالى عنها، أعطاها لي أم أيمن رضي الله تعالى عنها. يقول أنس فلما فرغ رسول الله، هذا هو الشاهد الآن، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة. طبعا قدمنا هذا حتى نعرف ماذا حصل في الحياة الاقتصادية في المدينة، وإلا هناك أحداث في خيبر سنسردها بعد قليل. انصرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، اللي عطاه عتق عتقين ثلاث أربع، تفضل يا فلان لك، الحمد لله الله غناني من غنائم خيبر. يأتي فلان المهاجري إلى فلان، صحيح أعطيتني ولكن هذا العتق وهذه النخلة التي أعطتني يعني أعطيتني ثمارها هي لك، ارجع خذها، أغنان الله عز وجل، انظروا إلى تطيب الخاطر، صحيح أعطاك ولكن خلاص الآن قد أغناك الله عز وجل، رد علي، هو أعطاك إياه لما كنت متكففا، كنت فقيرا، كنت محتاجا، الآن صحيح هو لك ولكن أرجع له. فبدأ المهاجرون يردون العثاق للأنصار. قال وإن أهلي، من يقول الآن الكلام؟ الحديث عمن؟ أنس بن مالك يقول وإن أهلي، يعني أمه الآن. ولذلك حتى من كلام العرب لما بعض المرات يقول إيش معنى تقول أهلي؟ ليش ما تقول زوجتي؟ ليش ما تقول أمي؟ ترى هذا من كلام العرب، تقول مرة زوجتي وتقول مرة أهلي وتقول مرة كذا حسب الوضع. قال وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه. بما أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام الآن بالغنائم، فأمه قالت لا أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن ما يكون محتاج لي الرطب والثمار التي على النخلة هذه والنخلة هذه والنخلة هذه، إما يرجعها كلها أو بعضه. والآن ما يدرونها النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لي لأمي أيمن. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. رحت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من تقدير الله عز وجل قد تكون أم أيمن كانت موجودة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذها. أم أيمن سمعت، إما كانت موجودة وإما سمعت بي بالخبر. قال فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي، امسكت أنس، وأنس كان صغيرا، هذا عاد ترى لحد يقول كذا لأن صغير حش كثر حتى أخوك الصغير ترد تمسك كذا. فجعلت الثوب على عنقي. تعال تعال وين تبي تأخذ الرطب؟ معطيني إياه النبي عليه الصلاة والسلام، تريد أن تأخذ الرطب الآن؟ قال فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن. خلاص الآن لي الرطب كيف أعطيك إياه؟ فمسكت أنس حتى لا يذهب إلى أمه وكذا ويأخذ الرطب ويقول لا هذا أبد لي، ولا يقول لأمه هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ويسمع أم أيمن ويرى أم أيمن ما تريد قطع عنقه. يأتي واحد يقول كيف بعد الدرس كيف تريد قطع عنقه؟ صغير شاب تمون عليه كذا، احنا بعض المرات تمسك أخوك الأصغر منه ها طارحني كذا، واحد يجي يقول رأيته يريد أن يقتل أخاه ويروح يشيع له. لا هذه أمور. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام يراها فقط تريد أن لا يذهب بهذا الخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أمي أيمن اتركيه ولك كذا وكذا، خلاص يا أم أيمن اتركيه وأعطيك مثلا من الذهب وأعطيك من الأثاث وأعطيك من الحطب، اتركيه ولك كذا وكذا. وتقول كلا والله الذي لا إله إلا هو ما أعطي، لا تعطيني، أبي الرطب اللي أعطيتني إياه أعطيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ولك كذا وكذا، وتقول كلا والله حتى أعطاها 10 أمثاله أو قريبا من 10 أمثاله. النبي يقول ولك كذا، طيب أعطيتك بس خلاص خليه، ولك كذا خلاص خليه، تقول لا والله ما أعطيه خلاص ولك كذا، حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 10 أمثال هذا الأمر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، يعني من حديقة أو مزرعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما حصل من يعني الغناء الذي حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد فتح خيبر. نرجع إلى أحداث خيبر، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وذكرنا قدوم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للتو أسلم، راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه، جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات وأشهر، ومع ذلك سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يسمعها غيره من الصحابة، لأنه ماذا؟ جلس فقط للتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام على قل ما في يده رضي الله تعالى عنه للتو أسلم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل خروجه إلى خيبر كان قد بعث بعض الصحابة في سرية قبل نجد، جاءت هذه السرية إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر. في البخاري يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان، وهو أبان ابن سعيد ابن العاص رضي الله تعالى عنه. هذا أبان ابن عم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد الحديبية، هو الذي دخل عثمان لما دخل من الحديبية إلى مكة، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار ابن عمه أبان هذا. ومن تقدير الله عز وجل طبعا كان كافرا في ذلك الوقت، أسلم بعد الحديبية وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل خيبر أرسل أبان ابن سعيد ابن العاص في سرية قبل نجد حتى يرى سرية قد يكون هناك من تجمع بعض العرب، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان وأصحابه الذين معه في السرية، متى قدم؟ قال على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، يقول من نجد ثم الآن ذهب إلى خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فتح خيبر، هل له نصيب من الغنائم أو ليس له نصيب من الغنائم؟ ها شو رأيكم؟ ها نعم لا، الحين اختلفنا، القول الصحيح شنو؟ الآن أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا ماذا حصل. يقول أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وإن حزم خيلهم لليف، يعني ما عندهم شيء باختصار، يعني يريدون شيء من الغنائم رضي الله تعالى عنهم. قال أبو هريرة فقلت يا رسول الله لا تقسم لهم، أبو هريرة، الحديث في البخاري، يقول يا رسول الله لا تقسم لهم، هم من أهل المدينة. أبو هريرة للتو جاء وأسلم، أما هؤلاء كانوا قد أسلموا قبل فترة يعني، وأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يحصلوا ويظفروا بغنائم. فهنا رأي من آراء الصحابة، هذا يقول لهم وهذا يقول لا ليس لهم. فقال يا رسول الله، أبو هريرة يقول يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان، أبان بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن. الكلمة يسمونها عندنا بالكويت غلجة شوي صعبة. الوبر هم يقولون يعني من الحيوانات أو الدواب الوحشية قريبة من السنور، من القط، من الكلب. فكأن الآن يقول له أنت توك اللي توك داخل في الإسلام، هذا معنى الكلام ما ذكره ابن حجر وغيره من، والآن دخلت من الإسلام وتقول لا لا يقسم لفلان ويقسم لفلان. فلذلك قال هذه الكلمة، قال وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن، يعني سقط من رأس الجبل هذا الحيوان أو الدابة، وأنت حديث عهد بإسلام وتقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقسم لي لأبان، هذا هي يقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس، يا أبان اجلس. قال فلم يقسم لهم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم لأبان رضي الله تعالى عنه. جاء رواية أخرى في البخاري أيضا وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحين العكس يعني كأنه الحدث الآن أبو هريرة تكلم وكذلك أبان تكلم. يقول أبو هريرة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، شوفوا أحداث خيبر كثيرة جدا. قال بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي، فقال بعض بني سعيد ابن العاص، يعني أبان، ولكن في الرواية بعض بني سعيد ابن العاص، والرواية الأخرى تفسر وهو أبان رضي الله تعالى عنه، لا تسهم له يا رسول الله. يعني صارت في رواية أبو هريرة يقول لا تسهم لأبان، وأيضا الرواية كلها في البخاري، أبان رضي الله تعالى عنه يقول لا تسهم لأبي هريرة. يعني كل واحد له نظرة، مو معناه نرجع إلى الأصل، هذه أمور ترجع إلى الرأي الآن، ولكن الذي يفصل ذلك هو الوحي، أو الذي يفصل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة فقلت هذا قاتل ابن قوقل، يعني لا عندي سبب، وهذه حادثة حصلت كما ذكرها البغوي في معجم الصحابة، ابن قوقل، واحد يروح يقول جوجل ولا كذا، لا النعمان ابن قوقل أحد الصحابة، وهذا أيضا جاءت حادثة له في استشهاده في غزوة أحد تتشابه مع حادثة عمر ابن الجموح اللي هو يدخل الجنة بعرجته رضي الله تعالى عنه. فالنعمان ابن قوقل رضي الله تعالى عنه قتل على يد أبان، أبان كان كافرا وقتها. فيقول أبو هريرة السبب اللي يقول له لا تقسم له، يقول يا رسول الله يعني هذا قاتل ابن قوقل كيف تقسم له يا رسول الله؟ فقال ابن سعيد ابن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن. قلنا معنى الكلام كأنه يعني توك حديث إسلام وأيضا يكون رأي لك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعيرني، وهذه قاعدة عظيمة، يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه. شوف القاعدة، ما قال لا ما قتلته، لا والله أنتش عليك، قال تعيرني بمسألة. ما هي المسألة؟ قال رجل مسلم أكرمه الله عز وجل بيديه، يعني أصبح شهيدا، ولم يهني على يديه. لو قتله ابن قوقل، قتل أبان، لا قتله على الكفر وأصبح كافرا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في التعليق على الروايتين اللي ذكرناها في شرحه على فتح الباري على صحيح البخاري، قال ويحتمل أن يجمع بينهما، لأن مرة هنا أبو هريرة يقول لا تقسم له، ومرة هنا أبان يقول لا تقسم له، يقول بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار ألا يقسم للآخر، ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبان بأنه قاتل بن قوقل، وأبان احتج على أبي هريرة بأنه ليس له في الحرب يد يستحق بها النفل. توك مسلم وتوك قادم على النبي صلى الله عليه وسلم. في خيبر الصحابة منهم من غنم من غنم، وجلسوا أياما في يعني بعد فتح الحصون. حصلت هناك بعض المبايعات بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بعض الأحاديث مشهورة في مسألة الربا. متى حصلت أو متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث؟ كانت في خيبر. من هذه الأحاديث كما جاء في صحيح مسلم عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب. قلادة فيها خرز يعني فص، ما هو ذهب، وفيها أيضا فصوص من ذهب وهي كلها من ذهب الآن. طيب ماذا حصل فيها؟ وهي من المغانم تباح، فلان غنمها ويريد أن يبيعها على رجل آخر من الصحابة أو غيرهم. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. هذا معناه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب آخر، لأن ما ندري قد يكون هناك عدم يعني تساوي بوزن الذهب هذا مع الذهب هذا، أن يفصل الفص الذي ليس من الذهب حتى يعرف وزن هذا الذهب. وتعرفون القاعدة بين بيع الربوي بجنسه أنه لا بد أن يكون في نفس المجلس، ولا بد أن يكون بنفس الوزن، يكون متماثلا. كذلك جاء في صحيح مسلم عن فضال بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية. قال طبعا الوقية إذا كانت من ذهب تقريبا وزنها 29 إلى 30 جرام ذهب. قال: نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. عندهم وقية ذهب تبر، وعندهم دنانير. الدينار معروف وزنه، كم الدينار الذهب؟ كم جرام؟ ها؟ 4.25. فسواء باعوا الدينارين أو الثلاثة بالوقية الذهب. الوقية الذهب تقريبا في ذلك الزمان كما عند الحنابلة وغيرهم أنها قرابة 29 جرام إلى 30 جرام، ولكن ليست لم تسبك دنانير. فكانوا في ذلك الوقت يريدون فكه، ويريدون مثلا هذا عنده وقية ويريد دنانير، فكانوا يبادلون يبيعون الوقية اللي هي 30 جرام تقريبا بدينارين أو ثلاثة، يعني إما بتسعة جرام تقريبا أو بتقريبا 15 جراما على الأكثر. هذا لا يوجد فيه تماثل بين الذهب هنا وبين الذهب هنا. هذه مسألة لابد أن يعيها الإنسان، وسنضرب مثالا على ذلك بعد الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. إذا كانت الوقية بنفس وزن الدنانير إذا حطيتوها هنا يجوز أن تبيع هذا الذهب بهذا الذهب. وتأتي مسألة تحصل يعني في بعض الوزارات أو غيرها إلى آخره، يقول عندك فكة ولا ما عندك فكة 10 دنانير كاملة، وفلان عنده فكة دينار 5 دنانير و4 دنانير، يوم حسبهم ولا 9 دنانير في مقابل 10، لأن الأموال الورقية الآن تقاس على الذهب أو الفضة. فلذلك اللي عنده 10 كاملة ويريد فكة لابد أن تكون الفكة هذه مساوية للعشرة، ما يصير تقول له هاك والباقي ما أبي، لأن تقاس على مسألة الذهب اللي هي الأموال الورقية الآن تقاس على الذهب كذلك. فلذلك لابد أن تكون 10 دنانير مقابل 10 دنانير حتى لو كانت أوراقا. في هذه الحادثة سبحان الله والحوادث كثيرة في غزوة خيبر، حصلت حادثة سبي أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، من سادات اليهود، أبوها كان من سادات اليهود، وهي من أمهات المؤمنين. كان في السبي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، كانت يهودية، أبوها من رؤوس يعني اليهود. كانت يعني جاء دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودحية يعني كان جميل الصفة، وكان جبريل عليه السلام إذا نزل بصورة رجل نزل على صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. دحية الكلب رضي الله تعالى عنه كان مع الصحابة في هذه الغزوة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هناك سبي يقسم الآن على المجاهدين من ضمن الغنائم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي من الغنائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لدحية رضي الله تعالى عنه: اذهب فخذ جارية. فذهب دحية رضي الله تعالى عنه، ومن تقدير الله عز وجل كانت صفية بنت حيي في قسم دحية الكلب رضي الله تعالى عنه. هنا رجل من الصحابة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي ابن أخطب سيدة قريضة والنضير، لا تصلح إلا لك. هذه المرأة من ساداتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في زواجاته ترى هناك حكم من ورائه، كان يتزوج من قبائل العرب، وكذلك زواجه من صفية في وضعها الاجتماعي كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام حكمة. فلما جاء هذا الرجل قال: والله يا رسول الله لا تصلح هذه المرأة لأنها من سادات بني النضير وقريضة، وهي بنت رئيسهم حيي بن أخطب، لا تصلح إلا لك يا رسول الله. قال: لا تصلح إلا لك. وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام سواء كان من سيادتها وسيادة أبيها ومكانتها الاجتماعية، وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الروايات من جمالها رضي الله تعالى عنها. وكان قد قتل زوجها وكانت عروسا، يعني كانت حديثة عرس بزوجها كنانة ابن أبي الحقيقة الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أيام، لأنه خان العهد من النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المسك الذي فيه الذهب، ذهب بني قريظة، ما فعل المسك هذا الذهب، فاكتشفوا أنه قد خبأ، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه بها. الآن لدحية أخذ صفية، الآن دعا النبي صلى الله عليه وسلم دحية. فجاء دحية رضي الله تعالى عنه بصفية رضي الله تعالى عنها، فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لدحية: خذ جارية من السبي غيرها. فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. في رواية أخرى صحيحة: فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، يعني بما أنها خلاص أصبحت الآن في ملك دحية، فاشتراها النبي عليه الصلاة والسلام بسبعة من الأنفس حتى يرضي ولا يكون يعني يرضي دحية ولا يكون هناك يعني شيء قد أخذه غصبا أو إكراها. ثم دفعها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أصبحت في ملكه الآن، دفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم تصنعها أو تصنعها له وتهيئها وتعتد في بيتها. أم سليم هي أم أنس ابن مالك. دفع النبي عليه الصلاة والسلام صفية لأم سليم وقال: هيئيها ويعني أكرميها، وكذلك اجعليها تعتد في بيتك في خيمتك في رحلك، حتى لو مشينا الآن تكون مع أم سليم سواء كانت في الهودج وغير ذلك، الآن مع أم سليم. وتعرفون التي تؤخذ من السبي لابد يعني ما يطأها سيدها أو من أراد زواجها بعد ذلك إلا أن تعتد بعدة اللي هي حيضة واحدة. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم حتى تجلس عندها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام من انتهاء من خيبر كان توجهه ما هو إلى المدينة، كان يريد أن يذهب إلى وادي القرى اللي هو منطقة العلا الآن، وكان فيها أيضا جمعا من اليهود. بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر يريد أن يذهب إلى ناحية الشمال الغربي من خيبر إلى وادي القرى، وهي مسافة تقريبا 350 كيلومتر عن المدينة، وهي منطقة العلا لأن يوجد بها أيضا يهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتحرك من خيبر ناحية الشمال الغربي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وجعلها في ظهره، متجه الآن ناحية الشمال إلى وادي القرى، حتى إذا بلغوا سد الصهباء، وفي رواية سد الروحاء، حلت صفية رضي الله تعالى عنها. تقريبا كان من خيبر هذا المكان على بريد، والبريد 4 فراسخ، باختصار يعني قرابة 40 أو 45 كيلومتر من خيبر. تحرك النبي عليه الصلاة والسلام والجيش، لما وصل إلى سد الصهباء قرابة 45 كيلومتر من خيبر، حلت يعني طهرت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، يعني حلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فضرب عليها القبة فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بنى قبته النبي صلى الله عليه وسلم في سد الصهباء أو سد الروحاء، وبنى بصفية رضي الله تعالى عنها. الصحابة هناك من ينظر نظرة بعيدة جدا، هذه المرأة رضي الله تعالى عنها، الآن الصحابة ما يعرفونها حق المعرفة ولا يدرون ماذا ستفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قتل زوجها وأخوها وأبوها بأيدي المسلمين، قد تغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل شديد الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، يعني يريد أن يسمع لعله يعني ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخشى أن تطعن النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في المستدرك للحاكم لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بات أبو أيوب رضي الله تعالى عنه على باب النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من باب خيمة أو قبة النبي صلى الله عليه وسلم، خائف على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ومع أبي أيوب السيف، طول الليل ما نام ماسك سيفه لعله يسمع كلمة من النبي، نداء من النبي فيدخل مباشرة، لين أصبح النبي عليه الصلاة والسلام ورآه بعينه ومعه السيف، كبر قال الله أكبر. فقال يا رسول الله كانت جارية حديثة عهد بعرس، جديدة عهد بعرس بزوجها كنانة ابن أبي الحقيق، حديثة عهد بعرس، وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها أو آمنها عليك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له خيرا. هذا إقرار لي لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكذلك شدة خوف أبي أيوب على النبي صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها رأت رؤيا لما كانت مع زوجها كنانة ابن أبي الحقي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بصفية رضي الله تعالى عنها وجد في وجهها مثل الخضرة، يعني كأن واحد صافقها بوكس أو طاقها طراق، شلون يورم الوجه أخضر. رأى النبي عليه الصلاة والسلام وجه صفية رضي الله تعالى عنه متغير من لطمة من بوكس إلى آخره. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني صفية خضرة، فقال: يا صفية، ما هذه الخضرة؟ مورم زراق، خضرة في الوجه. فقالت رضي الله تعالى عنها صفية بنت حيي، تقول: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق، زوجها، وكان رأسها في حجر زوجها ابن أبي الحقيق. قالت: وأنا نائمة نمت في حجرة، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري. شوف الرؤية التي رأتها الآن وهي في حجر من؟ زوجها كنانة. فلما قامت من النوم الآن رأت قمرا وقع في حجرها، قالت: فأخبرته بذلك. قالت: قمر وقع في حجري، رأيت في المنام. مباشرة لطمها على وجهها. قالت رضي الله تعالى عنه: فلطمني وقال: تمنين ملك يثرب. شوف أول الرؤية مباشرة، تمنين ملك يثرب. قالت: وكان رسول الله، تقول صفية هي التي تحدث بهذا الحديث، انظر كيف القلوب تتقلب بفضل الله عز وجل، كيف كانت وكيف أصبحت وهي مقدمة، وأصبحت من؟ ترى أم من أمهات المؤمنين، كانت يهودية، ومن تقدير الله عز وجل قد يكون بينها وبين الموت على اليهودية شعرة، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء يا أخوان. قد يكون بينك وبين الإلحاد شعرة فينقذك الله عز وجل، قد يكون بينك وبين الصداقة الفاسدة ترى خطوة وينقذك الله عز وجل من ذلك، قد يكون بينك وبين الفتنة في دينك ترى دخول ديوانية فيصرفك الله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك فضل من الله عز وجل أن تكون مستقيما وعلى الهداية، وأن تكون ممن يحضر دروس العلم. والله وأكررها وأقول: هناك أناس يريدون أن يحضروا مثل هذه المجالس ولا يستطيعون، ترى يشوفون الدروس، درس سيرة، درس عقيدة، درس تفسير، ولكن ما يعرف شلون يدخل. والله بعضهم يظن شنو هو استكر في، يعني أقدم أبليكيشن وقدم ما يعرف. وأنت من فضل الله عز وجل قد يكون حضرت اليوم، ترى أول حضور ما تدري، جاي على اللوكيشن الموقع، تسمع درس في فحيحيل، في السالمية، في الفروانية، في الجهرة، الشيخ الفلاني جاء، ترى موقع بس تحطه وتمشي وتدخل تسلم على كل واحد، وأنت الحمد لله رب العالمين شرح صدرك. بعضهم يتمنى ولا يعرف، يقول: ما عندي أصدقاء، شلون أروح أدخل عليهم؟ احتمال حاطين حارس عند الباب، ترى ما يدري. وأنت من فضل الله عز وجل تأتي وتذهب وتروح وتسلم وتخرج إلى آخره من فضل الله عز وجل. ترى فضل الله عظيم جدا. مر معنا الأعرابي في طريق هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الغلام المملوك اللي على الغنم، لا نعرف اسمه ولا من أي قبيلة ولا من أي شيء، يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريق الهجرة، فيسلم هذا الغلام فيذهب ويصبح صحابيا لا ندري عنه أي قبيلة وما اسمه ولا شيء، ويصبح صحابيا، يعني يكتب عند الله عز وجل من الصحابة. شوف الفضل من الله عز وجل. هذا الآن بينها وبين قد يكون الموت على اليهودية شعرة، والآن ماذا تقول صفية رضي الله؟ وتخيل كلنا نترضى عنها، هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها من أيام النبي إلى الآن، والجميع يترضى عنها إلا من في قلبه زيغ، هذا ما نتكلم عنه، نقول أصحاب العقيدة الصحيحة والسليمة. تقول رضي الله تعالى عنها: وكان رسول الله من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي وأخي. تقول لما أراه كان أبغض واحد، تخيل تو قاتل زوجي من قبل أخوي ومن قبل زوجي أبي. تقول: فما زال يعتذر إلي ويقول، وهذه قاعدة للجميع يا أخوان، تقول: فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب وفعله فعل حتى ذهب ذلك من نفسي. أخوان هذا شيء عجيب، ما أدري والله، أنا لما حضرت أقرأ هذه الكلمة وحضرها وآتي، هذا اللي يقوله أخلاق اللي يسمونه جبر الخواطر، كيف يجلس النبي يقول يكرر ذلك: إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ما في صدرها. كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك؟ لو واحد آخر يقول لا، جبر الخواطر شيء عظيم، وهو أن تذهب هم الذي أمامك، أن تذهب ما في قلب الذي أمامك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من حادثة الوحي وجاء إلى زوجته خديجة وقال زملوني زملوني، انظر إلى جبر الخواطر ماذا فعلت؟ قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. شوف جبر الخواطر، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. شوف جبر الخواطر. بل الله عز وجل لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة ووصل إلى الجحفة وخرج من أحب البلاد إليه وخلاص الآن اطمأن في الطريق، وصل إلى الجحفة إلى المكان المعروف في مرور القوافل، تذكر مكة كأنه حزن على خروجه من أحب الديار. ماذا نزل عليه ومر معنا؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. شوف تطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم ستعود. يقول ابن عباس لرادك إلى معاد إلى مكة. شوف كيف فرح قلب النبي في هذا المكان، ستعود يوما من الأيام يا محمد إلى مكة. ولذلك إذا رأيتم من إخوانكم من أهليكم من كذا هموم بعض الأمور، حاولوا قدر المستطاع أن تطيبوا خاطرهم وتجبروا خواطرهم. شوف النبي عليه يكرر، ما زال يكرر علي إن أباكي، بكل لطف، ما قال إن أباكي ألب علي، والله إن ألب علي العرب، والله ألب علي العرب، لو لم يكن هذا الأمر لما حصل، إلى حتى ذهب ما في نفسي، تقول رضي الله تعالى عنها. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، يريد الآن الوليمة لهذا العرس. دخل بنى بصفية، اليوم الثاني أصبح النبي عليه الصلاة والسلام، الآن قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي عنده طعام شيء يأتي به حتى يعني نأكل طعام الوليمة. وبسط نطعاً بساط من جلد، سيأتي تفصيل هذه الحادثة. قال فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، وجعل الرجل يجيء بالأقط. قال الراوي وأحسبه ذكر السويق أيضا. فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحيس تعرفون الأخلاط من التمر والسمن وغيره، شيء عند بعض القبائل، يا سلام عليك، هي الأشعثة. فلذلك هي التي تسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري عندكم مصر شعثة ولا ما أخذها من هو الراحب والعز نادوه تذكر أنا قلت والله الله يحفظ. فعملوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن. قال الراوي فحصت الأرض أفاحيص، فحصت يعني كأنها حفرت حفرة يسيرة جدا، يعني حذف التراب من أعلى الأرض وجعل مثل الحفرة اليسيرة حتى يوضع فيها الطعام. ما عندهم صواني الآن، يريدون أن يضعوا النطع ثم فوق النطع السمن والتمر، لأن لو وضعوا هكذا السمن سيخرج خارج الأرض على النطع، ولكن لو سووا في حفرة وحطوا النطع السمن يكون داخل هذه الحفرة. قال فحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأمطاع فوضعت حتى تكون نازلة والسمن يكون داخل. قال ثم جيء بالأقط والتمر والسمن فشبع الناس. وفي رواية ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. كانت الحيس لا هي مفاطيح ولا هو من الأكل الكثير ولا كذا، وانظروا إلى البركة. بعض الناس قد يدفع آلاف الدنانير على ليلة العرس والزفاف ولكن لا يطرح الله عز وجل البركة. وانظروا إلى هذه الوليمة اليسيرة كيف طرح الله عز وجل بها البركة. بعض الناس آلاف وفرقة ومفاطيح وبوفيهات وغير ذلك. ولذلك نقول اسأل الله عز وجل البركة، المباح لا نحرمه، ولكن لا تخلطوا هذه الأفراح بالمعاصي، موسيقى وغير ذلك من المحرمات والإسراف. وكذلك اسأل الله عز وجل البركة، أن يطرح البركة ويكون هذا الزواج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن المعاصي. هنا كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية. الوليمة قد تكون في بعض الأحيان ثلاثة أيام. في مسند أبي يعلى بسند صحيح صحيح الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها، صداق الجارية أن يكون عتقها فتكون زوجة، فجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام وبسط نطعا، البساط من الجلد، جاءت به أم سليم وألقى عليه أقطا وتمرا وأطعم الناس ثلاثة أيام صلوات ربي وسلامه عليه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم على صفية، أنا أختصر الآن سريعا فقط الحادثة الأخيرة، بطريق خيبر ثلاثة أيام له سد الصهباء أو الروحاء. جلس النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ثلاثة أيام حين عرس بي صفية رضي الله تعالى عنها، وكانت ثيبا، كانت متزوجة من قبل. فقال ثابت لأنس رضي الله تعالى عنها الراوي عن أنس: ما أصدقها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا كان مهر أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها؟ فقال: أصدقها نفسها فأعتقها. فهذه سنة إذا جاء يعني السبي أو المملوكة فيريد الزواج منها لا أن تبقى مملوكة عنده، فيجعل العتق هو الصداق. قال: فقال المسلمون يسألون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، إن كان الحجاب كاملا فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، لأن حجاب ملك اليمين أقل من حجاب المرأة الحرة. يقول أنس: فلما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام، وانظروا إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، فلما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، إذن جعلها تتحجب الحجاب الكامل، حجاب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، يحوي يعني يجعل مثل البساط المحشو على سنام المعير، المكان الذي يجلس فيه خلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى تجلس معه رضي الله تعالى عنها، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته صلى الله عليه وسلم، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. شوف العين تريد أن تركب ما تستطيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينزل ركبته حتى تضع صفية قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فتصعد. انظروا إلى التعامل مع الزوجة، شوف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته. قال: ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، فقعدت على عجز البعير يردفها وراءه، فعرفوا أنه قد تزوجها، يعني هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست بملك يمين. عاد الحين أنتوا إذا المرأة سمعت المحاضرة تقول لي: ترى افتح لي الباب السيارة، تخليني بعد كذا، ترى سامع المحاضرة ولعك أمر، بنروح مطعم، افتح لي الباب، انزل من السيارة، افتح لي الباب، روح، لما نرجع من المطعم افتح لي الباب، أجلس وكذا. خلاص يا أخوان كلكم إلى هنا نقف، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.